الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبع سبيله واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول الله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. تطرقنا إلى بعض هذه الآيات في المجلس الأخير، وهو قوله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يرشد النبي عليه الصلاة والسلام ويلقنه حجته على قومه المكذبين، لذلك كثر تكرار الأمر بالقول. قل تكررت 10 مرات، لأنه الآن بصدد المحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن. فهو يذكره في هذه الآيات بأن الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله ما سكن بالليل والنهار وهو السميع العليم، أيمكن أن أعدل عنه كما عدلتم وأتخذ من دونه وليا كما اتخذتم؟ وذكرنا أن بعض أهل العلم ذكروا سببا لنزول هذه الآية، وهو محاولتهم لإغراء النبي صلى الله عليه وسلم. حاولوا إغراءه فعرضوا عليه أن إن أراد ملكا جعلوه ملكا عليهم، وإن أراد شرفا وجاها جعلوه سيدا عليهم، إن أراد مالا جعلوه أغناهم مالا. ولكنه عليه الصلاة والسلام أخرسهم بقوله: والله ما أنا بأقدر على ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة، أشار إلى الشمس، أي إن استطعتم أن تضرموا نارا وقبسا من هذه الشمس فإني ربما استطعت على ترك هذا الأمر، فإذا عجزتم عن ذلك فأنا عاجز عن ترك ما أمرني الله تعالى به. وهذا المعنى تقرره الآية من وجوه ذكرناها، من وجوه 3. ذلك لأننا نلحظ في هذه الآية أن ثمة شيئا يحاول جذب الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم، حيث قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي، كأنهم قالوا له: اترك هذا الأمر ولا كما عرضنا. وأيضا قوله: وهو يطعم ولا يطعم، كأنهم عرضوا عليه رزقا، قال: هو الذي يطعمني، رزق على الله سبحانه وتعالى. كذلك ثبت في السيرة محاولات كثيرة فيها هذا الإغراء على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الجواب: قل أغير الله أتخذ وليا، والولي هو الناصر والمعين والحليف، والناس لا تتخذ وليا إلا بشروط: أن يحب هذا الولي أولا، وأن يخاف هذا الولي، وأن يكون هذا الولي قادرا. يعني الحليف، العرب كيتحالف إنسان آخر لازم تتوفر في هذه الصفات: المحبة والقرب زد والقوة، وإلا لماذا تحالف إنسانا ضعيفا؟ كما التوكل مثلا، التوكل يشترط فيه ماذا؟ العلم والثقة والقدرة. العلم وحده ما يكفيش، لأنه يمكن يكون عالم بما تكلفه به ولكنه خائن، فهم؟ ربما يكون لا أمين ثقة لكنه لا علم له بمجالات هذا العمل، فلا تكلف ويكون قادر. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تصف بهذه الصفات سعة العلم وسعة القدرة، فهم؟ فهو أولى بأن يتخذه المؤمن وكيلا. لذلك نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكالة كما توكل إنسان يقوم على أمورك كلها، فالمسلم يوكل الله سبحانه وتعالى فهو نعم الوكيل. كذلك هنا نعم المولى ونعم النصير، هو نعم الحليف ونعم النصير ونعم المعين، فلماذا أتخذ وليا من دونه؟ فهذا الجدال يسمى الجدال العقلي. أي إنسان عاقل جيء بقوي وضعيف من تتخذ وليا؟ أتخذ القوي. فلذلك قل أغير الله أتخذ وليا، وصار وأصبح يصفه فاطر السماوات والأرض. شرحنا شو معنى فاطر، أي الخالق والمبدئ الخلق. يعني في الحقيقة الفرق بين الفاطر والخالق أن الفاطر هو الذي بدأ الخلق، يبدأ الخلق من أوله، أول الشق يسمى الفطر. رأينا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله ما كنت أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، أي ابتدأت حفرها، هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وذكرنا أن بعض العلماء عد اسم أن الفاطر من أسماء الله تعالى، والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه وتعالى لأنه لم يذكر إلا مضافا. قوله وهو يطعم ولا يطعم، أي هو الذي يرزقني الرزق الذي تعرضونه، وبل يرزقني أحسن مما تعرضونه علي، وهو الرزق الذي لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كذلك هذا جدل عقلي. فأما قوله ولا يطعم ذكره إتماما لبيان الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى، وإلا وهو الذي يطعمني ولا يطعم، فهم ولا يعني ذلك أن آلهتهم تطعم، كانوا يطعمونها إلا باعتبار بيناه ما كانوا يهرقونه عليها من الدماء ويقربونه من القرابين، فكأنهم كانوا الآلهة تاعهم هذه ما كانوا يفعلون بها ذلك إلا لعلمهم أنها تنتفع بذلك، الله لا يحتاج إلى ذلك. كأن الله عز وجل يقول له: خذ اتخذ وليا من فطر السماوات والأرض وهو مستغن عن غيره. وهذا الدليل دائما يذكره الله سبحانه وتعالى في مقام الرد على المشركين والكافرين، كما رأيناه في سورة المائدة. هنا في سورة الأنعام خطاب للمشركين، في سورة المائدة كان الخطاب للنصارى واليهود عامة. في النصارى قال عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وهذه ذكرها من باب دليل العقل، دليل الافتقار، ما دام يأكلان الطعام إذن فيحتاجان إلى إخراجه فهم مفتقران، والإله لا يفتقر إلى شيء. قال: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. شو معنى أول من أسلم؟ إما قولان، إما فسر بعض العلماء أول من أسلم أي في أمته عليه الصلاة والسلام، فهو أول المسلمين في هذه الأمة وامتثله، وكان يقول في صلاته: وأنا أول المسلمين، أي في الأمة هذه. ولكن يمكن أن يكون المعنى أن المقصود أنني أول الممتثلين لأوامر الله متى أمر، وهذا يقولها كل مسلم، حتى المسلم يقول في صلاته هذا الدعاء: وأنا أول المسلمين. لكن مجرد الإسلام لا يكفي، مجرد أن تقول أنا مسلم وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكفي، فلا بد من التخلية، تخلية القلب من الشرك وتعميره بالإسلام. لذلك لا يكفي الإنسان يخلط إسلام وشرك، هذا لا يقبل، كالذي يدعو الله ويدعو معه غيره، فهذا من الشرك، وهو معنى الشرك الشركة. لذلك الإخلاص وعكس الشركة، الشيء الخالص صافي والشيء مشترك فيه يشترك فيه اثنان. لو كنت مسلما باللفظ وأنت تعمل أعمالا شركية لا ينفعك ذلك، لذلك أمر الله بالإسلام ونهاه عن الشرك. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وبعد ذلك يقول المقصود من هذه الآية بيناه هو تيئيس المشركين من أن يستجيب لهم، يعني هنا يأسهم من أن يتبعهم ويجيبهم إلى ما طلبوه، يأسوا من ذلك خلاص. الآن يقول الله تعالى له: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فبعد أن رفض النبي عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإغراءهم بدليلين، الدليل الأول هو الدليل العقلي، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هذا دليل عقلي. قل إني أمرت هنا أن أكون أول من أسلم، هنا الدليل الوحي، أي العقل يأمرني بالتوحيد والشرع الوحي يأمرني بالتوحيد، زد كان أمر ثالث يأمرني بالتوحيد وهو خشية الله سبحانه وتعالى، خشية عذاب الله والطمع في ثوابه ونعيمه. هذا هو صدد. يعني ما الذي يمنعك من أن تجيبنا؟ أمور ثلاث: العقل يأبى ذلك، والشرع يأبى ذلك، وخوفي من الله يأبى ذلك. فذكر على الترتيب، حتى في الواقع الإنسان يكون على الفطرة ثم تأتي الشرعة، والشرعة لا تخاطف، لا تخالف الفطرة. الشرع يزيد يهذب هذه الفطرة، يجعلها ثابتة على الحق الذي هي عليه، ثم يأتي الترغيب والترهيب حتى يعلم المسلم ما أعده الله له من الثواب وما أعده له من العقاب لو عصى. وكما قال العلماء كابن رجب: إذا لم يعلم الإنسان ثواب الأعمال ثقلت عليه في كل حال. إذا إنسان جهل ثواب الأعمال، ما يعرفش شو الثواب هذا العام، تثقل عليه الأعمال. لكن إذا علم الثواب، يعني هنالك شحذت همته وسارع إلى رضا المولى تعالى. هذا الخطا، هذا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فقد توعده الله سبحانه وتعالى، فقد أنذر النبي عليه الصلاة والسلام نبيه عليه الصلاة والسلام، فقد أنذر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالعقاب لو أجابهم إلى ما يعرضونه. في سورة الإسراء يقول الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذن هذا بقي يعمل عمله في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تكرر القول، لماذا؟ القول لكي يبين لهم أنه لا يقول شيئا من عنده. حتى في صدد يقولون له اترك ما أمرك به الله، يقولون: لا، الله أمرني أن أقول لكم كذا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تكرر الأمر بالقول لهذا المعنى، أنه لا يقول شيئا من عنده صلى الله عليه وسلم. إني أخاف إن عصيت ربي، ولم يقل إني أخاف إن عصيت الله، إني أخاف إن عصيت ربي. عدل عن لفظ الجلالة إلى كلمة ربي ليبين لهم أنكم معشر العرب تعترفون بأن الله هو ربكم، صح؟ ومن عادتكم قبح معصية العبد لربه. أباك العبد هذه بيئة لا نحسنها ولا نحسن تصورها إلا إذا عينتها. يعني كاين شيء أنت ربما ترى أن هذا العبد بهذه الطريقة التي يخدم بها سيده، وهذا الأمر من هذا السيد، يعني شيء ثقيل عليه، هو في الحقيقة عادي بالنسبة لمن نشأ عبدا وبالنسبة لمن نشأ سيدا. أمر مقرر عندهم، العبد يسمع ويطيع، والرب يأمر وينهى. الآن أنتم لا ترضون، ويرحمك الله، لا ترضون أن لا يمتثل العبد أوامركم، فكيف تأمرونني أن أعصي أمر ربي وأنا عبده؟ فهم. قل إني أخاف إن عصيت ربي، أتى برفض الرب سبحانه كي يبين لهم أن من شأن العبد طاعة ربه وسيده. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شد الكلام، عذاب يوم عظيم، ما قاش إني أخاف إن عصيت ربي عذابا عظيما، لو كان قالها عادي، صح؟ لاحظ هنا صدد المحاورة، وفي الحوار يقول دائما يأتي بأحسن الألفاظ وأدقها وأتقنها، يعني تقادر تجيب هذه الكلمة إذا كنت عالم أن هذه أفضل أتي بها أفضل في صدد الحوار والنقاش. هنا الله تعالى له أن يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذابا عظيما، عذاب يوم عظيم. وكثرت إضافة العذاب إلى اليوم في القرآن الكريم، فترى عذاب يوم عظيم كما في هذه الآية وغيرها، وتسمعون أيضا عذاب يوم أليم تكررت، عذاب يوم محيط، عذاب يوم محيط، عذاب يوم قريب، عذاب يوم مهين، أو عذاب لا ما كاش عذاب يوم مهين. ممترى هذه الإضافة إلى القرب، إلى الإحاطة، إلى الألم، إلى العظمة يصف عذاب يوم، وفي الحج عذاب يوم عقيم، عذاب يوم عقيم. لماذا؟ المفروض عذابا عقيما، قلنا الأسلوب أسلوب عربي، فالعرب يضيف العذاب إلى اليوم تهويلا ليوم القيامة في قلوب المشركين وفي قلوب السامعين، في قلوبهم يحدث هول. وهذا يحتاج إلى أن يقف القارئ للقرآن يقف مع بيئة العرب كما ندندن دائما حوله، إنسان يعيش بيئة العرب ويقرأ عنها يدرك معنى هذا الكلام. فالعرب كانت من عاداتها أنها تضيف الشيء العظيم إلى اليوم، تضيف الشيء العظيم، تضيف اليوم إلى الشيء العظيم، وكانت تفهم من كلمة يوم تطلقه على ماذا؟ على نص يوم ينصر فيه فريق ويهزم فيه فريق. يوم مثل يوم بعاث، يوم البسوس، وحتى في الإسلام جاء وترك هذا الاستعمال، يوم بدر ولقد نصركم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. إذن كلمة اليوم عند العرب تطلقها على ماذا؟ تطلقها على ما، على اليوم الذي يحدث فيه هول عظيم من قتل وأسر وتعذيب ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم بأسلوبهم فيأتي بكلمة يوم ليثير في خيالهم هذه المخاوف، باش هو كي يسمع الكلمة يتخايل عذاب يوم أليم، ليثير في أنفسهم هذه المخاوف. انظر إلى قوله تعالى في سورة الشعراء ويتحدث عن قوم مدين، وش يقول؟ فكذبوه فأخذهم عذاب الظلة. شفت دائما يجيب كلمة يوم، عذاب يوم الظلة. علاش؟ لو قال عذاب الظلة جاز ونستفهم، لكن عذاب يوم الظلة، العرب تعرف معناها يوم الظلة، كانوا شيء حدث فيه، حدث فيه شيء رهيب. إنه كان عذاب يوم عظيم، ما قال إنه كان عذابا عظيما. فحسن إضافة اليوم إلى العذاب، لأن العرب تضيف اليوم إلى ما يحدث فيه هول كبير. قال وبدأ يصف هذا اليوم: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. والصرف هو التحويل، صرف وجهه أي حول وجهه، ومنه تصريف الرياح، تصريف الرياح هو تحويلها، فهنا تكون شمالية وهنا تكون يمنية وهنا تكون لقاح، للقاح هنا تكون للعقم. الريح معروفة بحسب المواسم تتغير وتتصرف، ريح جنوبية وشمالية ونحوها، فتختلف الريح، تصريف الرياح. حتى فن الصرف في لغة العرب، الفن اللي تسمعوا به الصرف، فسمي صرفا لأن فيه تحويل الكلمات، العلم بمعرفة أوزان الكلمات وأبنيتها وكيف تحولت الكلمة، كانت فيها واو مولت فيها واو انقلبت ألفا، لماذا؟ مفهوم؟ الصرف هو التحويل والتغيير. فالمقصود هنا من يصرف عنه يومئذ، أي من يحول عنه، كقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح هكذا أمسك به وحول إلى الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة بماذا ختمت؟ فقد فاز. كذلك قال هنا: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وقرأ بعضهم: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه، ينسبون الفعل إلى الله، من يصرف عنه أي من يصرف الله عنه فقد رحمه، فقد يومئذ فقد رحمه أي الله، وهذه قراءة سبعية أيضا ورجحها بعض العلماء. وهذا الكلام إن من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه متمم لقوله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وش حنا قلنا لكم ديك المرة؟ سنة في القرآن دائما يأتي بعد الترغيب، ترغيب يجي الترهيب أو العكس، ترهيب يجي الترغيب، أو ذكر أهل أحوال أهل الجنة يجي بعد ذكر أحوال أهل النار أو العكس، يأتي ذكر العذاب ثم يأتي ذكر العقاب. كذلك هنا كأنه يقول ما يحملني على ترك دعوتكم وإغرائكم والبقاء والثبات على دعوتي على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو خوفي من العذاب الأليم زد ورجاء رحمة الله تعالى في الثواب والنعيم. من إني خاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. إذن إني أهرب من أخاف العذاب وأرجو الرحمة والثواب. إذن هذا متمم. شوف كلام ما أطيبه في هذه الآية. وفي هذه الآية فضل بيان فضل الله تعالى على العباد وأنه لا يدخل أحد من الناس ومن العباد الجنة إلا برحمته سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقيل له وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، ولكي لا يلتبس الأمر علينا. فقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هنا الباء السببية ماشي الثمانية، هذه باء سببية أي سبب دخول تعالى الجنة، تدرت سبب أدخلك الله الجنة، لكن بماذا دخلت الجنة؟ برحمته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الذي أصلا وفقك إلى الأسباب وهداك إليها وثبتك عليها، فهو برحمته تعالى يدخل أهل الجنة الجنة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك استعمال اسم الإشارة للبعد للتعظيم، دائما ينسب ذلك للتعظيم. ويأتي العكس للتحقير، اخترات العرب تأتي بالشيء للتعظيم وتأتي بالشيء نفسه تأتي به للتحقير، والعبرة بماذا؟ بالسياق. مثلا التصغير، التصغير واش يستعمل؟ كلمة تصغير يستعمل للتصغير أي للتحقير. فهم مثلا رجل صغير اش تقول؟ رجيل. قلم صغير اش تقول؟ قليم. كتاب صغير اش تقول؟ كتيب. إذن التصغير يفيد التحقير هذا الأكثر، لكن قد يفيد التعظيم كقول الشاعر لبيد وكل الناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. شو معنى دويهية؟ الموت، والموت داهية عظيمة. إذن هنا التصغير دويهية تصفر منها الأنامل. فأيضا التنكير يأتي للتقليل وأحيانا يأتي للتكثير. فهم كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي مدة صغيرة من الليل، ليلا ذلك نكرها قليل. وأحيانا يأتي للتعظيم اجعل فيكم أنبياء، أنبياء أي نكره للكثرة، وجعلكم ولقد أرسلنا إليهم رسلا أي كثيرين مش قليلا. هنا أيضا ذلك للتعظيم مثل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأحيانا تستعمله لماذا؟ للتحقير بحسب القرينة، تقول من رأي من جاء قل ذلك، فهنا لا تعظمه ولكن تريد تحقيره وإهانته. ذلك الفوز، والفوز هو الفلاح، هو الفلاح والنجاة، ولذلك أطلقوه على الصحراء والمكان الخالي الذي هو مظنة الهلكة يسمونه مفازة للتفاؤل. مفهوم؟ الفوز هو النجاة، وهو النجاة والسلامة. قل فاز الشيء أي سلم. ما يجيش واحد يقول لك وعلاش مال الصحراء سميت مفازة، المكان الخالي الذي هو مظنة الهلاك سمي مفازة؟ نقول لا، سمتها مفازة لماذا؟ للتفاؤل بأن يسلم وينجو، مثل ما سماه اللذيغ سماه سليم، الإنسان اللذيغ الذي تلدغه عقرب يسمونه سليما تفاؤلا بسلامته. ووصف هذا الفوز بالمبين أي الظاهر، وذلك الفوز المبين، كأنه قال هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز الحقيقي. ونختم هذه الآية بفائدة، وهو أن العلماء يمكن أن يستدل بهذه الآية على أن الأمر يقتضي الوجوب. معلوم أن الأمر يقتضي الوجوب، فوجه الدلالة قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عصيت، كلمة عصيت بعد أي شيء جاء؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، فهم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي. فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب، يستدل به العلماء على أنه دائما الأمر تركه عصيان، فهذا يدل على أنه للوجوب. ثم قال عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بعد الأمر بمحاورتهم والاستدلال على توحيد الله وعلى إثبات الرسالة وعلى إثبات اليوم الآخر كما سبق أن ذكرنا في المجالس الأخيرة، سورة الأنعام يتمشي هك، يثبت هذه الأشياء الثلاثة، ثم تأتي جملة اعتراضية أو آيات معترضة يسليه الله تعالى فيها ويثبته أو يرد على شبهة من شبهاته، هذا هو الأصل. فبعد أن أمره بمحاورتهم وأن يستدل عليهم أو يستدل على توحيد الله وعلى إثبات الرسالة وعلى إثبات اليوم الآخر، عاد الله إلى تسليته مرة أخرى وتثبيته. لماذا؟ تقول لماذا الآن يسليه؟ فديدن الكافرين ومن تشبه بهم، هذه سنة الله في الكون، المخالف لك لا بد أن يعمل أمورا، لا بد. أولا يشرعون في التسفيه والتجهيل، يشرعون في دائما أول مرة يبدأ يسفهك ويصفك بالجهل والحمق وأنك لا تعرف شيئا وغير ذلك. وهذا أشار إليه تعالى بقوله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، هذا تسفيه للرسل، سحر يعني حكم عليه بالسحر وأنه جنة. فإن لم يجد ذلك ينتقلون إلى الإغراء والترغيب، يبدأوا يعرضوا عليك العروض التي تسيل اللعاب وتأخذ بالألباب، وهذا أشار الله تعالى إليه بقوله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فإن لم يجد ذلك، شوف منفع التسفيه، طبعا يديروا حركة إعلامية لبيان جهل هؤلاء، لم تنفع، يقوموا الآن في الخفاء به، قلنا دائما في الخفاء، الترغيب في الخفاء، ذكرنا هذه المرة اللي فاتت، لذلك لا يصرح، ما صرحش، ما قالش باللي غروه إنهم تتفهم، فهم هذا الشيء يحدث في الكواليس. فإن لم يجد ذلك وش ينتقلون إلى القمع والتعذيب. إذا شوف حاجة عندك من سياسة، الأولى التسفيه والتكذيب، ثانية الإغراء والترغيب، والثالثة القمع والتعذيب. وهذا أشار إليه بقوله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال علماء التفسير في هذه الآية إشارة إلى أنهم توعدوه بالعذاب وتوعدوه بألوان العقاب، ثم في هذه الآية إشارة إلى أنهم توعدوه بالعذاب وتوعدوه بألوان العقاب. وما من داعية إلى توحيد الله وإلى الحق الذي أمر به الله إلا معرض لهذه الأمور الثلاثة. لاحظ الحوار الذي سيأتي معنا أيضا، آية ويكون هذه الصورة تتشابه فيما بينها، قلت لذلك بعضهم قال نزلت جملة واحدة، هم يعني اللي قالوا نزلت جملة واحدة يعني أيدوا قولهم ذاك وهو ضعيف كما بينا بأنها فكرة واحدة. هذه الصورة قصة إبراهيم غير تقرأها تصيب جدال، تصيب حوار ولا لا، تصيب حوار الدليل العقلي والدليل من الوحي، ثم يفاجئ إبراهيم فإذا به يقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. يقول أو لا لا، لماذا؟ كأنه فيه هناك وعيد، توعدوه بأن آلهتهم ستضره، أو أنهم توعدوه بأنهم سيعذبونه كما ذكرته سورة الأنبياء. هذا وجه الربط العام بين هذه الآية وبين ما قبلها. شو تقول؟ تربط هذه الآية بما قبلها قاع. تقول مشى الكفار على هذه السياسات الثلاث، فلما عجز التسفيه والتكذيب لجأوا إلى الإغراء والترغيب، فإذا عجز ذلك لجأوا إلى القمع والتعذيب. هذا الوجه يربط. هناك وجه رابط آخر بالآيات الأخيرة التي فسرناها في المجلس الأخير، وهو تذكير الناس بأن من يتخذ وليا فإنما يتخذه لأنه يرجو نفعه وأن يدفع عنه الضر. هذا هو، تتخذ ولي لأجل هذا، تتخذ الولي لكي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر. فكأنه يقول لهم وكيف أتخذ ولي، أي أغير الله أتخذ وليا، فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. بعدين يقول لهم كيف أتخذ من لا يدفع عني ضرا ولا يجلب لي نفعا، مفهوم؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن هذا إتمام لصفات الله التي يدل الناس عليه، وصفه بأنه فاطر السماوات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم، ثم وصفه بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر إذا وقع، وهو الذي يجلب النفع، فهم؟ وقال عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. المس حقيقته وضع اليد على الشيء، هذا هو المس الحقيقي، وضع اليد على الشيء، ولكن يستعمل مجازا ويراد به الإيصال، يراد به الإيصال. لذلك تقول مسه عذاب، وفي الحقيقة هذا تشبيه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والمعنى وإن أصابك الله تعالى بضر قل أو كثر، لذلك نكره قل أو كثر، وإن يمسسك الله بضر قليل أو كبير فلا كاشف له إلا هو، فلن يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى لا غيره ممن تدعون من دونه. ونرى مثلا استعمال هذا المعنى للآية، نراه في حادثة حدثت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، لما نام الرسول عليه الصلاة والسلام مرة، كانوا في غزوة تعبوا، الرسول عليه الصلاة والسلام نام تحت ظل شجرة، جاء عربي فاختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، كان معلق السيف بالشجرة، اختلطه أي نزعه من غمده، ووقف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام والسيف في يده صلتا، جابده، فقال ذلكم الأعرابي من يمنعك مني، من يكشف الضر عنك الآن، من يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهم؟ من يمنعك مني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذه الكلمة، قال الله 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 ثلاث مرات، قال فسقط السيف من يده وجلس، طلق السيف وقعد. قال جابر بن عبد الله ولم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قتله هذا النهار، جاء يقتل عاش مقتول. طبعا هذا ترى توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بعد هذه الآية، يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ولم يقل فلا كاشف له إلا هو، يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لماذا؟ إذا وقع بك ضر شكون اللي ينحيه؟ الله. وإذا وقع بك خير شكون اللي ينحيه عنك؟ الله. فالله تعالى لا يأتي بهذا ولا يذكره، إنما قال وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ذلك لأن شأن الله تعالى ودأبه وعادته مع العباد هو الخير، وأن فضله يزيد لا ينقص. ديها قاعدة، فضل الله يزيد ولا ينقص أبدا. يعني وين تصيب تعارض بين فضلين فاعلم أن الزائد هو آخر شيء، دائما الزائد هو آخر شيء. فمن يزيل الخير إذن؟ الذين يزيلونه هم العباد بسبب ذنوبهم. فهنا كأن الله عز وجل لم يزل، أنت الذي أزلته بذنبك، فهم أنت الذي أزلته بذنبك. فالله تعالى يسند الخير، يسند الخير وهو دفع الضر إليه، ويسند مظاهر الشر وهو رفع الخير يتركه للعباد. أنتم الذين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهي المفروض من عند الله، لكن لا يسند الأمر إليه في مقام ذكر الشر، لأن السبب في ذلك هو العبد نفسه، كما قال علي بن أبي طالب: والله ما وقعت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. لذلك شوف في سورة يونس ماذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني ما يقع من ضر فهذا لا يكشف إلا الله فادعوه، وما وقع من خير فلن يرد فلن يرفعه عنك أحد إلا إذا أنت رفعته بذنب أصبته، وهو القاهر فوق عباده. القاهر من القهر، من القهر، والقهر في اللغة هو الغلبة، لكن لا يكون القهر، قد يقول لك هو الفرق، حنا درنا قاعدة وحصلنا، قلنا ليس ثمة ترادف من جميع الوجوه، لازم نصيب ولو فرق قليل. القهر هو الغلبة، ما هو الفرق؟ القهر يكون من فوق، دائما القهر الغلبة من فوق. فالله عز وجل يقول: وهو القاهر فوق عباده، لذلك كان من أسمائه القهار، مبالغة في القهر، وليس من أسمائه القاهر، وإنما هو وصف، وإنما هو وصف، اسمه القهار المبالغ في القهر. ومعنى القهار كما قال ابن كثير: هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، ذلت كلها واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره. هذا معنى القهار، هو الغالب على الشيء وكل شيء يذل له، الغالب من فوق. وإذا كان الله هو الذي يغلب من فوق والقاهر، لذلك احنا كي نقولوا العلو ثلاثة: علو الذات، وعلو نذكر علو الرتبة المرتبة، وعلو القهر، لأن يعني الله عز وجل قاهر يغلب قهره كل شيء. ولماذا قال فوق عباده؟ قال الطبري: وإنما قال وهو القاهر فوق عباده لأنه وصف نفسه بقهره إياهم، ومن صفة كل قاهر، صفة كل قاهر، أن يكون مستعليا عليه، أن يكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده المذلل لهم، وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي يغلب عباده ويقهرهم ويذلهم من فوق، وهو الحكيم الخبير. ختم هاتين الآيتين بما يناسب المقام فقال: وهو الحكيم، أي في جميع ما يفعله. لماذا؟ وش فعل الآن؟ ضر وخير، حكيم. إذا أنزل بك ضر فهو حكيم في فعله، إذا أنزل بك خير فهو حكيم في فعله، له الحكمة البالغة، أعطى فلانا ومنع فلانا فله الحكمة البالغة. الخبير أي خبير بمواضع الأشياء في موضعها، الخبير شدة العلم، خبير بمواضع الأشياء ومواطنها، فلا يعطي إلا من يستحق ولا يمنع إلا من يستحق. هذا معنى الآية. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام ومن اتبعه فيثبت على دعوته، وليعلم أنه إذا كان صاحب دعوة وصاحب حق فلن يضره شيء إلا بإذن الله، طبعا إلا إذا أذن الله، والله عاصم عباده بما هم عليه من دعوة إلى الحق، إلا أن الناس يضعف فيهم التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يسترشد بما ذكره الله عز وجل في عدد من الآيات، لأن المعنى يتكرر في القرآن الكريم، وهو نستطيع أن نقول إن التوكل على الله من أعظم مقامات التوحيد، لذلك الله تعالى دائما يذكر التوكل بعد العباد، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، دائما يخص التوكل. لماذا؟ هو مربط الفرس، والشيء الذي يحتاجه الإنسان حتى يثبت على التوحيد الصحيح. فلو توكل الإنسان على الله حق التوكل لا يدعو غيره، لا يستغيث بغيره، لا يلجأ إلى غيره. لماذا؟ له الثقة المطلقة بأن كل ما يحدث له فهو بإذن الله، بمسمع ومرأة من الله، فليصبر وليحتسب، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. خاصة مسألة الدعوة، كأن الناس تريد أن تقهرك، فاعلم أن هناك من سيقهرهم، خاصة في مسائل الدعوة، هناك من سيقهرك، يجي حبي ذلك، فاعلم أن هناك من سيقهرهم لو ثبت على الحق الذي أنت عليه. هذا ما يمكن أن يقال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله.